الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للمئة من كتاب فتح الباري على شرح السنة البربهاري. قال الرابع والعشرون: لا يعطون شيئا من المال إن كانوا مصرين على باطلهم، أي الخوارج ومن إليهم. قال: لأن في إعطائهم إعانة لهم وتشجيعا على ما هم فيه من الباطل. والدليل على عدم إعطائهم ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن مسيلمة الكذاب لعنه الله قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أشياء ذكرها، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من جريد النخل، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت لأعقرنك الله. متفق عليه. الخامس والعشرون: مداراة من يرجى رجوعه بالمال وغيره. وهذا من باب التأليف، والله عز وجل قد جعل من مصارف الزكاة أعطاء المؤلفة قلوبهم. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين، بين الجبل والجبلين، يتألفه في الإسلام، خرجه مسلم. هذا التألف لمن يرجى خيره ويرجى توبته، أما بعضهم يكون بعيد عن ذلك، ربما يتألف ببعض المال ويأخذ المال ويذهب يستعين به على ما هو فيه من الباطل، والله المستعان. السادس والعشرون: تعليم المقاتلين ضد الخوارج ما يقدمون عليه، لا سيما الجيوش. كثير من الناس الآن يتشكك فيما هو فيه من قتال الخارجين ومن قتال المارقين، يقول لك كلهم يقولوا لا إله إلا الله ونحو هذا الكلام، وهذا لضعف العقيدة عند كثير من الجنود، بل ربما يترك القتال مع جانب الحق ويلتحق بجانب الباطل من اليوم الثاني، لأنه على غير عقيدة صحيحة. بعضهم يقاتل من أجل الدنيا، فإذا ظهرت له الدنيا مع غير من يقاتل معهم ذهب إليهم. قال: فإننا نسمع أن كثيرا من المقاتلين لا يعرفون ما يقدمون عليه، ويظنون أن الخوارج على شيء بسبب شعاراتهم، فإذا بين لهم الباطل قاتلوا على بينة بجد وعقيدة قوية. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، الزكاة حق المال. قال: فما هو إلا إن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعلمت أنه الحق، أخرجه البخاري ومسلم. وجيوش المسلمين في هذه الأيام إلا من رحم الله جهال بدين الله عز وجل، فهم بحاجة ماسة إلى تعليم دين الله، إلى تعليم دين الله الحق وتعلمه. والواجبات كثيرة في مواجهة المبطلين والتقليل من شرهم، تجمل في العمل بدين الله الحق معتقدا وسلوكا وأخلاقا ومعاملات وعبادات، والأخذ بطريقة السلف الصالحين من الصحابة والتابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، الذين قال الله عز وجل عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين قال الله عز وجل عنهم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فطريق السلف الصالحين هو الطريق المعصوم عن الخطر والزلل، لأنه من عند الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وتطبيق شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وفي حديث أبي سعيد الخدري عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، فذلك أضعف الإيمان. وهذا المبحث ملخص من كتابي توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والحوثيين. وقد تقدم أنه كان في مجلس كتبته، في مجلس فضل الله عز وجل وله الحمد والمنة، وأنا في القصبة يعرفها من قد جاء إلى دماج، وبحمد الله طبع عدة طبعات ونشر، ونسأل الله أن ينفع به. حتى أن بعضهم قال لي احذف كلمة القاعدة من العنوان وأطبع لك ما تشاء منه. قلت والله ما يطبع إلا بالاسمين حتى لا يظن هؤلاء أننا من هؤلاء وهؤلاء ندافع عن هؤلاء. والحمد لله. قوله وليس له إذا فارقوا أن يطلبهم، هذا هو الصواب إذا علم أنهم بهذا الصنيع انتهوا عما هم فيه. أما إذا علم أنهم يستعدون ويتجمعون فله أن يصنع بهم ما يكبح شرهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وجملته أن أهل البغي إذا تركوا القتال إما بالرجوع إلى الطاعة وإما بإلقاء السلاح وإما بالهزيمة إلى فئة أو إلى غير فئة وإما بالعجز لجراح أو مرض أو أسر فإنه يحرم قتلهم واتباع مدبرهم. وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة إذا هزموا ولا فئة لهم كقولنا، وإن كانت لهم فئة يلجأون إليها جاز قتل مدبرهم وأسيرهم والإجهاز على جريحهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يقاتلوا لكن يضربون ضربا وجيعا ويحبسون حتى يقلعوا عما هم عليه ويحدث توبة. ذكروا هذا في الخوارج ويروى عن ابن عباس نحو هذا، واختاره بعض أصحاب الشافعي لأنه متى لم يقتلهم اجتمعوا ثم عادوا إلى المحاربة. وأما أسيرهم فإن دخل في الطاعة خلي سبيله، وإن أبى ذلك وكان رجلا جلدا من أهل القتال حبس ما دامت الحرب قائمة، فإذا انقضت الحرب خلى سبيله وشرط عليه ألا يعود إلى القتال. وإن لم يكن الأسير من أهل القتال كالنساء والصبيان والشيوخ الفانين خلي سبيلهم ولم يحبسوا في أحد الوجهين، وفي الآخر يحبسون لأن فيه كسرا لقلوب البغاة. انظروا هذه الأحكام، لما قتل حسين بدر الدين الحوثي أخذوا أولاده وأباه وإخوانه طلعهم إلى صنعاء وصرفوا لهم الفلل والسيارات والاعتمادات ورجعوا أشد من سابقهم، لأن كثير من المسؤولين يجهلون هذه الأحكام جهلا بدين الله، فبسبب جهلهم بدين الله ضروا أنفسهم وضروا البلاد والعباد، قدموا أنفسهم للقتل فضلا عن غيرهم. إلا مثل هؤلاء لا يصلح فيهم إلا ما ذكره أهل العلم. قال وإن أسر كل واحد من الفريقين أسار من الفريق الآخر جاز فداء أسار أهل العدل بأسار أهل البغي، وإن قتل أهل البغي أسار أهل العدل لم يجز لأهل العدل قتل أساراهم، لأنهم لا يقتلون بجناية غيرهم ولا يزرون وزر غيرهم، لكن لا يخرجون إليهم لأنك ستخرج من هنا ويرجع من هنا. وإن أبى البغاة مفادات الأسر الذين معهم وحبسوهم احتمل أن يجوز لأهل العدل حبس من معهم ليتوصلوا إلى تخليص أسراهم بحبس من معهم، ويحتمل ألا يجوز حبسهم ويطلقون لأن الدن في حبس أسار أهل العدل لغيرهم. فأما غنيمة أموالهم وسب ذريتهم فلا نعلم في تحريمه بين أهل العلم خلافا. انتهى.